بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى مبيناً علة وسبب إحلال العذاب بإجلاء يهود بني النضير: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. وهذا فيه أن هؤلاء استحقوا هذه العقوبة بعدل وحكمة من الله سبحانه وتعالى، وأن الله ليس بظلام للعبيد. وهنا ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله: وأن الله شديد العقاب. وهذا التركيب شديد العقاب ورد في القرآن في 14 موضعا. أما قوله شديد العذاب فقد ورد في موضع واحد في سورة البقرة، والعذاب والعقاب بمعنى واحد، ولكن هنالك فرق بشيء من المعنى الإضافي للعقاب، وهو أن العقاب عذاب والعذاب عقاب، ولكن الفرق بأن العقاب ينبئ عن استحقاق لهذا الفاعل، بمعنى أن الذي ارتكب ذنباً أو اقترف مخالفة فإنه يعاقب على ذلك عن استحقاق وجدارة. أما العذاب فقد يكون عن استحقاق وقد لا يكون عن استحقاق، فيعذب الإنسان ولكنه لا يستحق لهذا العذاب، فهذا يسمى عذاباً. أما العقاب والعقوبة فلا تكون إلا عن استحقاق، لذلك يسمى الفاعل الذي استحق العقاب بأنه ما استحق ذلك إلا عقيب فعله، ومن هنا سمي عقابا، أي عوقب بعد أن استحق هذا العقاب. وهذا فيه إشارة إلى استحقاق هؤلاء لهذه العقوبة التي حلت بهم، وأن الله سبحانه وتعالى ما ظلمهم أبداً. وهذه الآية فيها عدة هدايات، منها أن هذه الآية تؤكد حقيقة مهمة طالما تكررت معنا في هذه السورة وطالما ذكرنا بها، وهي أن حرب اليهود الحقيقية هي مع الله سبحانه وتعالى. قال: ذلك بأنهم، أي اليهود، شاقوا الله ورسوله، مع أنهم أعداء للمؤمنين وأعداء لأهل الإسلام، ولكن هذه السورة كان التركيز على إظهار عداوة اليهود لله سبحانه وتعالى مباشرة، وهذه الحقيقة تشير إلى ذلك. أما العداوة التي بينهم وبين المؤمنين فهي من قبيل السبب، وإلا فعداوتهم الحقيقية والأصلية هي لله سبحانه وتعالى. كذلك هذه الآية فيها وعيد شديد وتهديد أكيد لكل من شاق الله ورسوله، وبينا بأن المشاقة لله ولرسوله هي المحادة وهي المحاربة والعصيان والمخالفة لله ولرسوله. وكذلك من هدايات هذه الآية أن مشاقة الله وعداءه هي مشاقة لرسوله ولشرعه، فكل من شاق الله فقد شاق الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد شاق شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا ما وقع وحصل من اليهود. كذلك من هدايات هذه الآية قوله تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، فمشاقة الله ورسوله من أعظم أسباب الهلاك، لأنه مضى معنا ما الذي حصل ليهود بني النضير بعد أن غدروا بالنبي عليه الصلاة والسلام وخانوا العهد ونكثوا ما اتفقوا عليه مع النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال ذلك، أي بسبب هذا، بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي ذلك الذي حصل لهم من العذاب بسبب مشاقتهم لله ولرسوله. فإن أعظم سبب موجب لحلول العذاب والعقاب والنكال والغضب والنقمة من الله سبحانه وتعالى للناس هو المشاقة. فهزيمة بني النضير ليست إلا لمحادتهم لله ولرسوله، فهذا الهلاك الذي وقع عليهم لهذا السبب، وهو سبب ظاهر وجلي أكده القرآن في غير ما موضع. كذلك من هدايات هذه الآية، الحرب ليست بين المؤمنين والكافرين في الحقيقة، وإنما هي بالتبعية وبالسببية، ولكنها على الحقيقة الحرب بين الكفار وبين ربهم سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى في هذه المعركة في الصراع بين الكافرين وبين ربهم يوفق بفضله من يشاء لنصرة دينه وإظهار شرعه. فابتداء الحرب هي بين الكفار وبين الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى كما في البخاري في الحديث القدسي، قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاربه، فإن الله عز وجل يوفق من عباده توفيقا بالغا لحمل راية الدفاع عن دين الله، ولحمل راية الدفاع عن المقدسات، ولحمل راية الدفاع عن القرآن وعن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن إظهار شرعه. كذلك من هدايات هذه الآية، هذه الآية مع أن الله سبحانه وتعالى توعد فيها الكافرين وكل من شاق الله ورسوله وألحق العقوبة والعذاب باليهود، إلا أنها مليئة بالتفاؤل، فكلما توسعت دائرة المشاقة لله ولرسوله ولدينه من الكافرين أو من المنافقين أو من أعداء الدين ومن هم على شاكلتهم، فإن زمان الهلاك والعقاب يقترب. وهذا يؤخذ من هذه الآية، قال ذلك العذاب والعقوبة بأنهم، أي بسبب أو لأنهم شاقوا الله ورسوله. فإذا كلما ازدادت المحاربة والمحادة والمعاداة والمشاقة لله ولدينه ولرسوله، وتوسعت هذه الدائرة وكبر هذا الحلف الذين يعادون الله ورسوله، فإن فيها سرعة انتقام الله سبحانه وتعالى منهم، وإن زمان الهلاك والعقوبة قد اقترب. ولنتأمل حال فرعون، كيف أنه لما بلغ قمة الطغيان والمحاربة لدين الله سبحانه وتعالى أخذه الله نكال الآخرة والأولى. قال هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى. مع أنه رأى الآية الكبرى فكذب وعصى ثم استكبر، وماذا حصل؟ ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، وصل أعلى قمة في الطغيان وفي المحاربة لله ولرسوله، فقال أنا ربكم الأعلى، هنا تأتي الفاء، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فإنه كلما اتسعت دائرة المحاربة فإن زمان حلول العقوبة يقترب. وهذه فائدة مهمة تبعث على التفاؤل للمسلم والمؤمن، وأن لا ييأس لما يراه من ظهور وصولة الكافرين. كذلك هذه فيها قاعدة، أن كل من خالف الله ورسوله وحاربهما وحادهما فإن الله يعاقبه عقابا شديدا في الدنيا والآخرة. لذلك قلنا هذه الآية قاعدة وليست خاصة فقط بيهود بني النضير. كذلك فيها فائدة أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر حكما بالعقوبة أو بإحلال العذاب أو بالبشارة أو بدخول الجنة للمؤمنين فإنه يذكر مع هذا الحكم الدليل ويذكر التعليل، أي يذكر السبب. فهنا قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. فإن حكمهم في الآخرة العقوبة الشديدة والعذاب الأليم. لماذا؟ لأنهم شاقوا الله ورسوله. الله سبحانه وتعالى يعلل أحكامه ويبين سبب هذا الحكم. كذلك من الهدايات طاعة الرسول من طاعة الله، وأن من يشاقق الله يشاقق في الوقت نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي معادلة. مشاقة الله هي مشاقة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. كذلك من الهدايات قال تعالى فإن الله شديد العقاب، إذا أراد الله أن يعاقب شخصا فإنه يعاقبه بما يستحق بحسب جرمه. العقوبة تتنوع وتتفاوت وهي مراتب، فعقوبة كل شخص بحسب جرمه وبحسب ما يستحق وبحسب فعله، والله على كل شيء قدير. لما ذكر عقوبة يهود بني النضير وإجلاءهم وما حل بهم ذكر السبب، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. وطالما أنهم شاقوا الله ورسوله قال ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، ذكر شدة العقاب لأن محاربتهم أصلا لله سبحانه وتعالى. الفائدة قبل الأخيرة من عبر هذه الآيات أن الله جل وعلا يمهل من عصاه ولا يهمله، وهذه مقولة يرددها كثير من الناس بأن الله يمهل ولكن لا يهمل أحدا. فهؤلاء أمهلهم كثيرا ولكن لما حان وقت العقوبة فإن أخذ ربك يأخذ أخذ عزيز مقتدر. كذلك الوقفة الأخيرة والهداية الأخيرة التي تستنبط من هذه الآية، لا يستطيع أحد مهما أوتي من قوة أن يمتنع من عذاب الله جل وعلا. فإذا أراد الله أمرا وقضى قضاء فإنما يقول للشيء كن فيكون، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا مخالف لأمره سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله وقضى قضاء كونيا بإحلال العقوبة بإنسان أو بشخص أو بقوم أو بفئة بعد أن استحقوا ذلك، فإنه لو اجتمعت قوى الأرض بأسرها فإنهم لا يستطيعون رد هذا العذاب، لأن الله سبحانه وتعالى عزيز وجبار ومنتقم ممن شاء بما شاء. فإن الله ينتقم ممن شاء بما شاء، فلا يقال هذه القوة العظمى وهذه الدولة التي الجيش الذي لا يقهر وهذه الدولة التي عندها قوة وما شابه. فإن الله يعاقب من شاء بأصغر وأحقر خلقه جل وعلا، كما عاقب النمرود بإيش؟ النمرود كما ورد في الأثر عن مجاهد قال ملك الدنيا أربعة، أي أربعة ملوك ملكوا الدنيا شرقا وغربا وجابوها طولا وعرضا، قال مؤمنان وكافران. قال أما المؤمنان فسليمان عليه الصلاة والسلام وذو القرنين، وأما الكافران النمرود وهو أول ملك متجبر وظالم في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان في أرض بابل في العراق. هذا عاقبه الله سبحانه وتعالى نتيجة لتكبره وغروره بأضعف الخلق، ببعوضة دخلت أنفه وكان أكرم الناس عليه من يضربه أعزكم الله بالنعال على رأسه، هذا كان أكرم الناس عليه، قسمه الله ببعوضة. وفرعون كان يقول وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأغرقه الله سبحانه وتعالى بالماء التي كان يتبجح بأنها تجري من تحته وأنه الرب وأنه الإله. لذلك الله سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فإذا أراد أن يحل العقوبة فلو اجتمعت جميع قوى الأرض بإنسها وجنها وعددها وعدتها فإنهم لا يستطيعون أن يمنعوا حلول عذاب الله وحلول عقوبة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وعنكم عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.